بتبدأي تبقى بقى ده اسماعيل ولا عامل ده في يوم الاثنين تسمح لي صدر الاكثر لي ان لي وكل العقدة من الاسلام يصدر قولي اللهم صل على محمد وآل محمد استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واسأله التوبة. قال المصنف: ومن بعد منزله بأزيد او بأزيد من فرسخين. لا زال الكلام في الطوائف التي تسقط عنهم صلاة الجمعة. ذكر المصنف المرأة والعبد والهم والأعمى والأعرج، ومن بين أولئك الذين تسقط عنهم صلاة الجمعة من بعد منزله عن المكان الذي تقام فيه صلاة الجمعة أزيد من فرسخين. إذا كانت المسافة بين الجمعة وبين المكلف أزيد من فرسخين تسقط حينئذ صلاة الجمعة عن هذا الشخص، عن هذا المكلف. لا بد لكي تجب صلاة الجمعة على المكلف لا بد أن يكون قريبا من المكان الذي تقام فيه صلاة الجمعة لأقل من فرسخين. أما إذا كانت أزيد من فرسخين فحينئذ لا تجب صلاة الجمعة وتسقط عليه. لكن السقوط إنما يكون إذا لم يكن متمكنا هو من إقامة صلاة الجمعة في مكانه، في المكان الذي هو فيه، أو لم يتمكن من إقامة صلاة الجمعة فيما بينه وبين فرسخ. إذا لم يتمكن من إقامة صلاة الجمعة في منزله في مكانه أو في مكان آخر قريب عليه يشتمل على الفرسخ، حينئذ تسقط صلاة الجمعة. وإلا إذا تمكن من الإقامة من إقامة صلاة جمعة أخرى غير التي تقام على فرسخين حينئذ يجب عليه أن يقيم صلاة الجمعة. قال: ومن بعد منزله عن موضع تقام فيه الجمعة كالمسجد بأزيد من فرسخين. إذا بعد المنزل بأزيد من فرسخين حينئذ تسقط حال حال المسافر، حال حال الأعمى والأعرج ونحو ذلك ممن تسقط عنهم صلوات الجمعة بأزيد من فرسخين، والحال أنه يتعذر عليه إقامتها عنده إذا لم يتمكن من إقامة صلاة الجمعة عنده في منزله أو فيما يكون مكانا قريبا منه أقل من فرسخين، والحال أنه يتعذر عليه إقامتها عنده أو فيما دون فرسخين. إذا لم يتمكن من الإقامة حينئذ تسقط الجمعة، أما إذا تمكن يجب إقامة الجمعة. الشارح فيما سيأتي من هذا الشرط إلى أن يصل إلى مسألة حرمة السفر، كأنما شارح يتكلم على مبنى الوجوب العيني، على مذاق الوجوب العيني. كلام الشارح الآتي من هذا الشر إلى أن يتحدث عن السفر وحرمة السفر اختيارا بعد الزوال، إلى أن يتحدث عن حرمة السفر، كل هذا الكلام الآتي هو يتحدث عن الوجوب العيني في زمان الغيبة. يعني كأنما إذا كانت صلاة الجمعة واجبة عينا في زمان الغيبة، هذا لابد أن يلاحظ، وإلا كلامه ما يستقيم، بعض عباراته ما تستقيم مع الوجوب التخييري. هاي واحدة من العبارات، هاي واحدة من العبارات التي لا تستقيم إلا مع الوجوب العيني. وإلا إذا كان المسافر بعيدا عن الجمعة بأزيد من فرسخين وتمكن من إقامة صلاة الجمعة، ليش نقول حينئذ لا تسقط عنه صلاة الجمعة بل تجب عليه صلاة الجمعة؟ لا تجب، بإمكانه أن يأتي بصلاة الظهر بدلا عن الجمعة. فكلام الآتي كأنما على مذاق الوجوب العيني. ثم الشارع تبعا للمصنف بعد أن أكمل الطوائف التي تسقط عنهم صلوات الجمعة باعتبار المناسبة بين الطائفة الأخيرة الذي تسقط عليه صلاة الجمعة وهو من بعد منزله بأزيد من فرسخين، باعتبار المناسبة بين هاي مسألة الفرسخين، ذكر مسألة أخرى ترتبط بأقل مسافة فاصلة بين الجمعتين. إذا تعددت صلوات الجمعة ما هي أقل مسافة لابد أن تفصل بين الجمعتين؟ ذكر قال: لابد من الفصل بفرسخ فما زاد، لابد من الفصل بين الجمعتين بفرسخ فما زاد. أما أن تقام صلاة جمعة
في منطقة ثم تقام صلاة جمعة أخرى لا تبعد عن الجمعة الأولى بفرسخ تقع ضمن الفرسخ الواحد لا بد أن تبطل إحدى الجمعتين كما سيأتي من الشارع. قال ولا ينعقد جمعتان في أقل من فرسخ في أقل من فرسخ في ضمن الفرسخ الواحد. هذا الفرسخ الواحد لا بد أن تقام فيه صلاة جمعة واحدة، لا يجوز أن تقام أكثر من صلاة جمعة في ضمن الفرسخ الواحد. ولا ينعقد جمعتان في أقل من فرسخ، بل يجب من علي من بل يجب على من يشتمل عليه الفرسخ الاجتماع على تلك الجمعة. الذي يكون موجودا في ضمن الفرسخ الذي تقام فيه الجمعة لا بد أن يحضر إلى نفس تلك الجمعة، ولا يجوز أن يقيم جمعة أخرى في ضمن الفرسخ الواحد. في ضمن الفرسخ الواحد يعني في ضمن كل فرسخ فرسخ لا بد من إقامة صلاة جمعة واحدة لا أزيد. يعني نتحدث من حيث الكثرة مو من حيث القلة، من حيث الكثرة في كل فرسخ واحد لا بد أن تقام صلاة جمعة واحدة على نحو الكفاية. فيجب أن يحضر من يقع في ضمن تلك المنطقة إلى تلك الجمعة، ولا يسوغ ولا يجوز أن يقيم جمعة أخرى. قال ولا ينعقد جمعتان في أقل من فرسخ، بل يجب على من يشتمل عليه الفرسخ الاجتماع على جمعة واحدة كفاية. تجب في كل فرسخ أن تقام صلاة جمعة واحدة على نحو الكفاية. فإذا تصدى جماعة خمسة أو سبعة على الخلاف لإقامة صلاة جمعة في الفرسخ سقط الوجوب حينئذ عن الآخرين في إقامة الجمعة. لا يجب على الآخرين أن يقيموا جمعة أخرى، بل يجب عليهم أن يحضروا تلك الجمعة. هاي الكفاية، هاي عبارة كفاية يعني الواجب الكفائي، أيضا من الواضح جدا تناسب الوجوب العيني. وإلا إذا كانت صلاة الجمعة واجبة أخيرا ليش نقول يجب على كل جماعة في ضمن الفرسخ أن يقيموا جمعة كفاية؟ لا، مو بالضرورة. إذا كان الواجب واجبا تخيريا قد يتصدى الجميع في المنطقة في البلد لإقامة صلاة الظهر للإتيان بصلاة الظهر، ولا تجب عليهم الإتيان بصلاة الجمعة. ثم الشارح يقول ولا يختص الحضور بقوم إلا أن يكون الإمام فيهم. هل يختص الحضور بجماعة دون جماعة، أم أن المكلفين جميعا على حد سواء بالنسبة إلى صلاة الجمعة؟ يقول لا يختص، لا يختص حضور الجماعة ولا حضور الجمعة، ولا يختص إقامة الجمعة بطائفة دون طائفة بخصوص العلماء أو مثلا الفضلاء أو الطلبة أو نحو ذلك. لا، كل المكلفين كل الناس على حد سواء لا يختلفون في وجوب إقامة صلاة الجمعة. نعم، إذا كان الإمام في ضمن جماعة يجب على أولئك الجماعة أن يتصدوا لإقامة الجمعة. مثلا في ضمن الفرسخ لا يوجد شخص قادر على إقامة صلاة الجمعة إلا شخص واحد هو موجود في ضمن منطقة، يجب على أولئك أن يتصدوا لإقامة صلاة الجمعة. فإذا تصدوا لإقامة صلاة الجمعة وأدوا الوظيفة حينئذ سقطت عن الجميع. وإلا إذا لم يؤدوا الجميع تكاسلوا عن إقامة صلاة الجمعة فحينئذ يجب أو يستحق الجميع العقاب كما هو شأن كل واجب كفائي. كل واجب كفائي إذا لم يمتثل يأتمل الجميع باستثناء من كان مستعدا لإقامة صلاة الجمعة. مثلا الإمام كان يحث الناس على إقامة صلاة الجمعة ولم يجتمع للإمام العدد المطلوب خمسة أو سبعة، أتم الجميع باستثناء الإمام الذي كان مستعدا لإقامة الصلاة. قال ولا يختص الحضور بقوم إلا أن يكون الإمام فيهم. الإمام يعني الصالح للإمامة، وإلا احنا ما عندنا صلاة إلى الآن. نقول الشخص الصالح للإمامة الذي يمكن أن يكون إماما خطيبا متمكنا عادلا صحيح القراءة، يمكن أن يكون إماما للجماعة للجمعة. قال ولا يختص الحضور بقوم إلا أن يكون الإمام فيهم، فمتى أخلوا به، متى أخلوا بهذا الحضور الذي لا يختص به قوم دون قوم. ولا يختص الحضور بقوم، فمتى أخلوا به يعني بالحضور أتموا جميعا، أتم الجميع كما هو هذا من متفرعات القول بالوجوب الكفائي اللي ذكر سابقا بالعبارة السابقة، هذا شأن الواجب الكفائي ومحصل هذا الشرط وما قبله. الشارح بعد ذلك يجي يبين الشرط المذكور أخيرا والشرط ما قبل الأخير ببيان أكثر، ببيان أكثر مما تقدم. شنو الشرط الأخير؟ الشرط الأخير هذا أن لا يقل، أن لا تقل المسافة بين جمعة وجمعة عن الفرسخ، هذا الشرط الأخير. والشرط اللي قبله من بعد منزله عن الجمعة بأزيد من فرسخين، هذان الشرطان شنو المحصل لهما؟ يقول المحصل لهذين الشرطين أن لنا طوائف ثلاثة من المكلفين، طائفة تقع في ضمن الفرسخ، طائفة تقع في ضمن الفرسخ يعني يبعد منزل الطائفة الأولى من المكلفين عن الجمعة بمسافة أقل من الفرسخ. دول شنو وظيفتهم؟ واضح، وظيفة أولئك أن يحضروا إلى الجمعة المقامة في ضمن الفرسخ، يجب عليهم الحضور. قال ومحصل هذا الشرط وما قبله أن من بعد عنها بدون فرسخ يتعين عليه الحضور، يجب عليه أن يحضر إقامة صلاة الجمعة. هذا اللي يقع في ضمن الفرسخ، المكلف الذي يبعد عن الجمعة بأقل من فرسخ يجب عليه أن يحضر لصلاة الجمعة. واضح، هذا أيضا من متفرعات الوجوب العيني للوجوب التخير، يعني التعييني للوجوب التخير. هاي الطائفة الأولى. الطائفة الثانية اللي زاد بعدها عن الجمعة، اللي يكون مثلا أقل من الفرسخين، فرسخ ونص، هذا شنو وظيفته؟ هذا وظيفته يتخير إما أن يحضر إقامة صلاة الجمعة، إما أن يحضر صلاة الجمعة القائمة، لأن احنا قلنا إنما تسقط عما زاد عن الفرسخين. أما من قرب من الصلاة بأقل من فرسخين هذا يتخير إما أن يحضر لصلاة الجمعة، وإما أن يقول لا أنا أقيم صلاة جمعة بنفسي باعتبار أن المسافة متحققة، أقل مسافة بين الجمعتين متحققة، باعتبار إحنا قاعد نتحدث عن مكلف المسافة بينه وبين صلاة الجمعة أزيد من فرسخ وأقل من فرسخين، مثلا فرسخ ونص، إما أن يحضر صلاة الجمعة المقامة وإما أن يقيم صلاة جمعة أخرى في عرض الأولى. قال ومن زاد عنه، من زاد عن الفرسخ، كنا نتحدث بالطائفة الأولى عن من بعد بدون الفرسخ أقل من الفرسخ، ومن زاد عن الفرسخ إلى فرسخين، يعني بين الفرسخ وبين الفرسخين، مثلا فرسخ ونفس، هذا شنو وظيفته؟ وظيفته إما أن يحضر يتخير، إما أن يحضر الصلاة وإما أن يقيم صلاة أخرى. قال ومن زاد عنه عن الفرسخ إلى فرسخين يتخير وجوبا، يتخير وجوبا لا مناص عن الحضور أو إقامة جمعة أخرى، إما أن يحضر وإما أن يقيم صلاة الجمعة، ولا يكتفى منه بصلاة الظهر بأن يبقى جالسا في بيته ويصلي صلاة الظهر. احنا نتحدث قلنا عن الوجوب التعيين حتى نفرق بينه وبين الصورة الثالثة. قال ومن زاد عنه عن الفرسخ إلى فرسخين يتخير، قلنا وجوبا بينه يعني بين الحضور اللي كان وظيفة الطائفة الأولى، وظيفة المكلف الأول اللي البعد بينه وبين الجمعة أقل من فرسخ، قلنا وظيفة الحضور، هذا يتخير بينه بين الحضور وبين إقامتها عند، يعني عند هذا المكلف الثاني اللي المسافة بينه وبين الجمعة مثلا فرسخ ونصف، يتخير بين الحضور وبين إقامتها وبين إقامتها عند. الطائفة الثالثة من زاد البعد بينه وبين الجمعة عن الفرسخين، هذا قلنا تسقط عنه صلاة الجمعة، لكن الساقط شنو؟ الساقط هو الوجوب، قلنا الطوائف المتقدمة إنما يسقط بتلك الطوائف أو عن تلك الطوائف يسقط الوجوب، المرأة يسقط عنها وجوب صلاة الجمعة، أما لو تكلفت وحضرت صلاة الجمعة حينئذ تصح منها الصلاة وتجزي عن الظهر. فالطائفة الثالثة، الطائفة الثالثة اللي بينه وبين صلاة الجمعة أزيد من الفرسخين، يجب عليه كما قلنا أن يقيم صلاة الجمعة عنده أو فيما بينه وبين الفرسخ، إما أن يقيم صلاة الجمعة في منزله أو في مسجد لا يبعد بينه عنه، لا يبعد عن المكلف هذا المسجد بأزيد من فرسخ، أو يحضر صلاة الجمعة المقامة على مسافة بعيدة. لكن شنو فرقه عن الثاني؟ فرقه عن الثاني أن الثاني يتخير وجوبا بين الإقامة وبين الحضور، أما هذا الشخص الثالث الواجب عليه أولا وبالذات أن يقيم صلاة الجمعة، لكن يجوز له الحضور، يجوز أن يحضر، يجوز أن يتكلف مثلا عناء السفر إلى تلك المسافة ويحضر إلى صلاة الجمعة المقامة وتجزي عنه. قال: ومن زاد عنهما، من زاد عن الفرسخين يجب إقامتها عنده، هذا يجب تخيرا، يعني يجب عليه أن يقيم صلاة الجمعة أو لا يسوغ إلى أن يحضر إلى الجمعة المقامة على أبعد من فرسخين، يجب إقامتها عنده أو فيما دون الفرسخ مع الإمكان، وإلا سقط، إذا لم يتمكن تسقط عنه الجمعة. لكن هذا قلنا هذا الفرد الثالث ماكو مانع من أن يحضر صلاة الجمعة المقامة التي تبعد بينه وبين منزله أكثر من فرسخين، يجوز ذلك شأن المرأة، لا فرق بينهما. قال: ومن زاد عنهما يجب إقامتها عنده أو فيما دون الفرسخ، كما ذكر سابقا، هذه العبارة قدمها الشارح سابقا. قال: ومن بعد منزله، ومن بعد منزله عن موضع تقام فيه الجمعة كالمسجد بأزيد من فرسخين، والحال أنه هو أضاف الشارح، قال: والحال أنه يتعذر عليه إقامتها عنده أو فيما دون الفرسخ، هذا قدمه الشارح الآن عاده، قال: ومن زاد عنهما يجب إقامتها عنده. المصنف إنما اقتصر على سقوط صلاة الجمعة أو سقوط وجوب الحضور، باعتباره كان يتحدث فقط عن وجوب الحضور، قال يسقط عما زادت المسافة بينه وبين الجمعة على الفرسخين، قال يسقط الحضور، لا يجب عليه الحضور. الشارح الآن باعتبار حديث عن تكليف هذا، الآن احنا واضح نزين جيد يسقط عنا الحضور، لكن شنو وظيفته؟ قال وظيفته أن يقيم صلاة الجمعة، يجب عليه أن يقيم صلاة الجمعة في منزله أو فيما بينه وبين الفرسخ، في ضمن الفرسخ اللي قال يجب أن يتصدى جماعة في كل فرسخ لإقامة صلاة الجمعة كفاية، عبارة السابقة هذا مشمول للوجوب الكفائي المتقدم، يجب عليه أن يقيم صلاة الجمعة عنده أو فيما بينه وبين الفرسخ. قال: ولو صلوا أزيد من جمعة، فالآن اتضح لنا أن المسافة الفاصلة بين جمعة وجمعة هي فرسخ، إذا كان في ضمن الفرسخ الواحد اجتمعوا على أكثر من جمعة، صلوا أكثر من جمعة، شنو الحكم؟ الحكم أما إذا تقارنتا، إذا تقارنت الصلاتان بأن كبر الإمامان في آن واحد، فباعتبار أن كل من الصلاتين منهي عنها، باعتبار أن الإمام في رواية نهى عن إقامة أكثر من صلاة، قال في رواية عن محمد بن مسلم قال: ولا يكون بين الجماعتين أقل ثلاثة أميال، ولا يكون بين الجماعتين أقل من ثلاثة أميال، هذا وإن كان إخبار، يقول لا يكون كأنما يخبر، لكن من الواضح جدا أن الشارع المقدس ليست وظيفة الشارع المقدس أن يخبر، وظيفة الشارع المقدس أن يشرع الأحكام الشرعية، فإذا أراد أن يخبر بخبر لابد أن يكون هذا الخبر منوطا بتشريع من التشريعات، يعني هو صحيح يخبر الآن يقول لا يكون بين الجمعة والجمعة أقل من الفرسخ، لكن هو في مقام التشريع، يعني يشرع الآن بمعنى لا تجعل بين الجمعتين أقل من الفرسخ، فهو نهي عن إقامة صلاة الجمعة في أقل من الفرسخ. فحينئذ إذا أقاموا صلاة الجمعة في فرسخ واحد، صلاتي جمعة في فرسخ واحد، هما منهيان عن ذلك، فتبطل كلا الصلاتين. الصلاة الأولى منهي عنها والنهي يقتضي الفساد، الصلاة الثانية أيضا منهي عنها والنهي يقتضي الفساد. هذا الفرع ما ذكر الشارع، ما ذكر فيما لو تقارنت الصلاتان، ربما لوضوحه، لوضوح أن الصلاتين إذا تقارنتا بطلتا معا، تبطل الصلاتان معا. وأما لو تقدمت إحدى الصلاتين على الأخرى، تقدمت الصلاة الأولى كبر الإمام وقرأ، ثم كبر الإمام الثاني في المكان الثاني، التي يتعلق النهي بها من الجمعتين هي خصوص الثانية، الأولى لا نهي عنها. الأولى هو الإمام يصلي صلاة الجمعة من دون وجود صلاة جمعة في عرض تلك الصلاة، فالصلاة الأولى لا نهي عنها فلا فساد، النهي إنما مختص بالصلاة الثانية فهي التي تقع باطلة. الباطل من الصلاتين هي الصلاة الثانية خاصة فقط دون الصلاة الأولى. قال: ولو صلوا أزيد من جمعة فيما دون الفرسخ صحت السابقة خاصة وبطلت الثانية، باعتبار النهي متوجه إلى خصوص الثانية. إذا بطلت الثانية وصحت الأولى، هذول اللي صلوا صلاة الجمعة الثانية شنو وظيفتهم؟ وظيفتهم أن يعيدوا صلاتهم التي صلوها جمعة، يعيدوها ظهرا، يصلون صلاة الظهر، باعتبار أن صلاة الجمعة كانت صحيحة للأولى فالثانية منهي عنها، فلا بد من أن يصلوا صلاة الظهر ولا يعيدوها جمعتين. قال: ويعيد اللاحقة ظهرا. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني، الفرع الثاني فيما إذا اشتبه الحال، اشتبه في المتقدمة من المتأخرة. مرة نعلم أن صلاة زيد صلاة الأولى هي المتقدمة، وصلاة عامر الصلاة الثانية هي المتأخرة، قلنا تصح الأولى فقط وتبطل الثانية. مرة لا نعلم إجمالا بتقدم إحدى الصلاتين على الأخرى، نعلم أن إحدى الصلاتين متقدمة والثانية متأخرة، لكن لا نعلم، لا نشخص من الصلاة المتقدمة ومن الصلاة المتأخرة. نعلم قطعا بوجود متقدم ومتأخر، لكن لا نشخص المتقدم من المتأخر. حينئذ شنو الحكم؟ يقول الشارح، يقول أيضا كلا الصلاتين تقع باطلة، وينبغي أن تعاد كلا الصلاتين، لكن شنو تعاد؟ تعاد ظهرا، باعتبار أن، لاحظوا هذا، خلي نعيد الفرع. شنو الفرع؟ الفرع أننا نعلم قطعا بتقدم إحدى الصلاتين على الأخرى، لكن لا نشخص الصلاة المتقدمة من المتأخر. فحينئذ في ضمن فرسخ واحد نعلم بصحة صلاة جمعة والصلاة الثانية باطلة. كل واحد إذا التفت إلى نفسه هو يشك في صحة صلاته، يعني هو يعلم إجمالا ببطلان صلاته أو صلاة غيره، فلا يعلم جزما، لا يعلم يقينا بفراغ ذمته. هو بعد أن صار الزوال علم يقينا باشتغال ذمته، اشتغلت ذمته هو إما بصلاة الجمعة وإما بصلاة الظهر. بعد أن صلى صلاة الجمعة وعلم أن إحدى الصلاتين متقدمة على الأخرى، هو يشك في إبراء ذمته، في فراغ ذمته، فالشك في فراغ الذمة بعد العلم يقينا باشتغال الذمة هذا مجرى لأصالة الاحتياط، فيجب عليه أن يعيد الصلاة. الاشتغال اليقيني يستدعي فراغا يقينيا، هو الآن لم تفرغ ذمته فراغا يقينيا، فيجب عليه أن يعيد الصلاة. زين، يسأل يقول أنا أعيد صلاتي كل الصلاتين، كلا الجماعتين يجب عليهم إعادة صلاة إعادة الصلاة، لكن يسأل كل منهما يسأل، يقول أنا أعيد صلاتي صلاة الظهر أم أعيد صلاتي صلاة الجمعة؟ الجواب هو يجب عليه أن يعيد صلاة الظهر. ليش؟ لأننا بعد أن علمنا بتقدم إحدى الصلاتين على الأخرى نعلم جزما بصحة إحدى الصلاتين، فنعلم في ضمن الفرسخ الواحد بصحة إحدى الصلاتين، فتكون صلاة الجمعة في ضمن ذلك الفرسخ ليست بمشروعة، صلاة الجمعة حتى المتأخرة ليست بمشروعة، فحينئذ يتعين على المصلين جميعا أن يعيدوا صلواتهم صلاة ظهر لا صلاة جمعتين. قال وكذا، يعني شنو وكذا؟ هو ذكر بالفرع السابق ولو صلوا أزيد من جمعة فيما دون الفرسخ صحت السابقة خاصة ويعيد اللاحقة ظهرا. وكذا يعني يعيد الصلاة ظهرا، كذا يعني يجب عليه إعادة الصلاة ظهرا المشتبه، وكذا المشتبه مع العلم به، مع العلم بالسبق أو بالتأخر. هو يعلم بالسبق، يعلم إجمالا في الجملة، يعلم بالسبق في الجملة، يعني إجمالا يعلم بالسبق والتأخر، لكن اشتبه الصلاة الأولى متقدمة أو الثانية، فيجب على الجميع أن يعيدوا صلاتهم، لكن يعيدوا الصلاة ظهرا. قال وكذا يعني تعاد الصلاة ظهرا بالنسبة إلى المشتبه مع العلم به، مع العلم بالسبق في الجملة، يعلم بالسبق في الجملة من دون تشخيص الصلاة السابقة والصلاة المتأخرة. فرع آخر قال أما لو اشتبه السبق والاقتران. الفرع السابق قلنا كنا نعلم بتقدم إحدى الصلاتين وتأخر الصلاة الأخرى، لكن اشتبهت الصلاة المتقدمة بالمتأخرة، هذا الفرع الثاني. الفرع الثالث فيما لو علمنا إما بالسابق وإما بالاقتران، نقول قطعا صلاة عمرو ليست بمتأخرة، لكن صلاة زيد إما مقارنة وإما متقدمة، لكن أيضا على نحو الإجمال نعلم بالسبق أو الاقتران في الجملة، يعني نجزم أن الصلاة الثانية ليست بمتأخرة، إما متقدمة وإما مقارنة، إما هناك تقدم وإما هناك تقارن، يدور الأمر بين السبق وبين الاقتران. يقول يجب الإعادة، يجب إعادة الصلاة جمعة فيما إذا بقي وقت الجمعة، ويجب إعادة الصلاة ظهرا إذا خرج الوقت. إذا بقي صلاة الجمعة، إذا بقي صلاة الجمعة، إذا بقي الوقت، أفرض مثلا احنا بنينا على أن وقت صلاة الجمعة من الزوال إلى فيرورة الظل الحادث مثل الشهر، فإذا بقي الوقت حينئذ يجب إعادة الصلاة جمعة. مثلا يجتمعون جميعا في صلاة واحدة، احنا قلنا في ضمن الفرسخ الواحد أقيمت صلاتان، أقيمت جمعتان في ضمن فرسخ واحد، كانت هناك جمعتان، نعلم إما بتقدم الصلاة الأولى على الثانية وإما الاقتران، يدور الأمر بين السبق وبين الاقتران، فحينئذ نفس الكلام نقول أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، ولا فراغ يقيني في المقام، فحينئذ لا بد من إعادة الصلاة. زين آمنا بإعادة الصلاة، شنو نعيد الصلاة؟ نعيد الصلاة جمعة، نعيد الصلاة ظهر كما في الفرعين المتقدمين. نقول الفارق، لاحظوا هذا الفارق بين الفرع الثالث والفرع الثاني، هو أنه في الفرع الثاني كنا نعلم قطعا بصحة إحدى الصلاتين، صحيح؟ ليش؟ لأن كان الأمر يدور بين التقدم وبين التأخر، إما نقول هاي الصلاة متقدمة وإما متأخرة، أكو إحدى الصلاتين متقدمة والصلاة الثانية متأخرة قطعا، لكن منو متقدمة حتى نقول صحيحة، منو متأخرة حتى نقول باطلة، لا نعلم، اشتبهت المتقدمة بالمتأخرة، فنعلم بصحة صلاة قطعا، فحينئذ إذا صحت الصلاة بعد ماكو موضوع لصلاة جمعة لابد من إعادة الصلاة ظهرا. هذا الكلام ما يجري بالفرع الثالث. ليش؟ لأن الأمر مو يدور بين التقدم والتأخر، بين السبق وبين اللحوق، يدور الأمر بين السبق وبين الاقتران. فبناء على السابق نقول السابقة صحيحة، بناء على الاقتران كل من الصلاتين باطلة. ولذلك احنا ذكرنا هذا الفرع الأول اللي ما ذكر الشارح، وكان مناسب أن يذكر الشارح لأن بيان الفرع الثالث متوقف عليه. بناء على السابق الصلاة الأولى صحيحة، الصلاة الثانية باطلة. بناء على الاقتران كل من الصلاتين باطلة. فإحنا ما عندنا علم قطعي بتحقق صلاة جمعة صحيحة كما كان في الفرع الثاني حتى نقول بعد ماكو موضوع لإعادة الصلاة جمعة. بالفرع الثاني كنا نعلم بصحة إحدى صلاتين جمعة، فبعد ماكو في فرسخ واحد إقامة صلاة جمعة في نفس هذا الفرسخ. بالفرع الثالث ما عندنا أي علم، لا نعلم قطعا بصحة إحدى صلاتين جمعة حتى نقول بعد لا موضوع لإقامة صلاة جمعة في نفس هذا الفرسخ. فحينئذ يجب إقامة صلاة الجمعة، يجب إعادة الصلاة، يجب إعادة صلاة كلا الجماعتين جمعة، إما جمعة واحدة يجتمعون في فرسخ واحد ويصلون صلاة واحدة حتى لا يقعوا في نفس المشكلة. نقول لهم عيدوا صلواتكم لكن كل واحد يعيد صلاة جمعة أخرى، يعني كل واحد على كثر يصلي صلاة جمعة تقع نفس المشكلة. إما أن يجتمعوا في صلاة واحدة في الفرسخ، وإما أن يخرج هذول الجماعة مو عاجبهم يصلون وراء الجماعة الأولى، خليه يخرجون عن الفرسخ ويقيمون صلاة جمعة أخرى في فرسخ آخر. إما أن يعيدوا الصلاة جمعة مجتمعين أو متفرقين بفاصل معتبر، بفاصل فرسخ أو أكثر من الفرسخ. هذا كله إذا بقي وقت صلاة الجمعة. أما إذا خرج وقت صلاة الجمعة بأن التفتوا إلى هذا الكلام بعد خروج وقت صلاة الجمعة، بعد زيادة الظل الحادث عن مثل الشخص التفتوا إلى المسألة، فحينئذ من الواضح أنهم يعيدون الصلاة ظهرا. قال أما لو اشتبه السبق والاقتران، يدور الأمر بين تقدم إحدى الصلاتين على الأخرى وبين اقتران كلا الصلاتين، قال أما لو اشتبه السبق والاقتران وجب إعادة الجمعة، وجب إعادة الصلاة جمعة طبعا مع بقاء وقتها خاصة على الأصح. هسه راح نجي على الأصح. مجتمعين يعني في صلاة جمعة واحدة، أو متفرقين على طريقتهم السابقة هم صلوا جماعتين. قال أو متفرقين بالمعتبر، يعني بالفاصل المعتبر بين الجمعتين حتى لا يقعوا في نفس المشكلة. بالمعتبر يعني بالبعد المعتبر بين الجمعتين، والظهر مع خروجه، هاي الظهر معطوفة على الجمعة، وجب إعادة الجمعة والظهر، هذا يعني وجب إعادة الظهر مع خروجه، يعني مع خروج الوقت. فإذا كان الوقت باقيا يعيدون الصلاة جمعة، إذا كان وقت الجمعة إذا خرج وقت صلاة الجمعة يعيدوا الصلاة ظهرا. قال مع بقاء وقتها خاصة على الأصح. في قبال الأصح قول العلامة هو وجوب الجمعة والظهر معا، يعني يعيدون صلاة الجمعة والظهر معا، يعني يجمعون بين الصلاتين فيما إذا بقي وقت الجمعة. إذا دار الأمر بين السبق وبين الاقتران وكان وقت الجمعة باقيا، يجب عليهم أن يجمعوا بين الظهر وبين الجمعة. الشارح يقول لا، الصحيح الأصح من القولين هو أن يلتزم بوجوب إعادة الجمعة خاصة مع بقاء الوقت. قال وجب إعادة الجمعة مع بقاء وقتها خاصة، هاي خاصة يعني فقط. بمن ترتبط؟ ترتبط بوجب إعادة الجمعة خاصة، يعني فقط إعادة الجمعة فقط. واضح في قبال قول العلامة اللي يقول لا مو فقط، يجب إعادة الجمعة والظهر، يعني هو الشارح بالضمن يشير إلى قول العلامة. يعني نفس عبارته تدل على القول الآخر، القول المقابل للأصح، وهو لابدية الجمع بين الجمعة وبين الظهر. ثم تعرض المصنف بعد ذلك إلى مطلب آخر مهم، وهو حرمة السفر. السفر إما أن يكون سفر المكلف في يوم الجمعة، إما أن يكون قبل الزوال، وإما أن يكون بعد الزوال. أما إذا كان السفر قبل الزوال فلا شك ولا إشكال في جوازه، يجوز السفر قبل الزوال من يوم الجمعة. وحينئذ إذا خرج عن البلد وانطبق عليه عنوان المسافر ودخل وقت الجمعة، حينئذ سيكون مشمولا للعنوان المسافر، ينطبق عليه عنوان المسافر، فتكون الجمعة ساقطة عنه بمقتضى الأدلة السابقة. ذكرنا سابقا واحد من الطوائف التي تسقط عنهم صلاة الجمعة هو المسافر، يقول أنا ما أريد أصلي صلاة الجمعة قبل الزوال، قبل دخول الوقت أنا أسافر، وينطبق علي عنوان المسافر حتى أكون معذورا وتسقط عني صلاة الجمعة. هذا لا شك ولا إشكال في جوازه، باعتبار أن الأحكام تتبع العناوين، الأحكام معلولة للعناوين. شنو العنوان اللي ينطبق على المسافر؟ العنوان ينطبق، شنو العنوان اللي ينطبق على المكلف؟ إذا انطبق عنوان الحاضر على المكلف تجب عليه الصلاة، إذا انطبق عليه عنوان المسافر لا تجب عليه الصلاة. هو من أول الأمر يبادر للسفر حتى ينطبق عليه عنوان يعجز هذا العنوان المكلف عن الإقامة أو عن الوجوب، يسقط عنه الوجوب. هذا لا شك ولا إشكال في جوازه، كما أجازوا مسألة السفر للهروب من الصوم، لا شك في جواز السفر ولو للهرب من الصوم ومن دون علة ومن دون ضرورة. أيضا في محل كلامنا نقول السفر قبل الزوال لا شك في جوازه، أما إذا كان السفر بعد الزوال وبعد دخول الوقت، هذا أذكره حتى لا نتوهم أن المسافر شلون من ناحية نقول تسقط عن الصلاة، شلون من ناحية نقول يحرم السفر. يحرم السفر بعد تحقق الشرائط، بعد دخول الوقت، إذا دخل الوقت بعد الزوال وتحققت الشرائط ومع ذلك المكلف لم يتصدى لوظيفته، حينئذ يحرم عليه السفر. واضح، يحرم السفر بعد الزواج وبعد دخول الوقت واستجماع الشرائط، بعد استجماع شرائط الجمعة يحرم السفر. إما أن يقال بحرمة السفر لأجل تفويت الواجب، باعتبار أن المكلف كان موجودا، كان حاضرا في بلده وتحققت فيه جميع الشرائط، بعد أن تحققت جميع الشرائط هو انهزم من الامتثال ولم يمتثل للواجب ولتكليفه، ففوت على نفسه الواجب بعد استجماع جميع الشرائط. إما أن نقول لتفويت الواجب، وإما أن نذكر المبحث الأصولي المذكور في علم الأصول، وهو أن الأمر بالشيء، الأمر بالجمعة، الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، يقتضي النهي عن ضده. ضد الجمعة شنو؟ السفر، النوم، الأكل، الانشغال بأي شاغل آخر غير صلاة الجمعة، الأضداد الخاصة التي تقابل الصلاة، كل فعل آخر وجودي يقابل الصلاة. السفر واحد من الأضداد الخاصة التي تقابل الصلاة، فالأمر بالجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، هذا أمر بالجمعة، اسعوا إلى ذكر الله، اسعوا إلى صلاة الجمعة. هو لا يأتي بصلاة الجمعة، يأتي بفعل آخر. الأمر بالشيء، الأمر بفعل يقتضي النهي عن ضده الخاص. الضد الخاص في محل كلامه السفر، فالسفر منهي عنه فيقع محرما. لذلك قال ويحرم السفر بعد الزوال على المكلف، أما قبل الزوال فلا يحرم السفر. شنو المراد من السفر؟ المراد من السفر مطلق الفعل الموجب لإسقاط الصلاة، مطلق الفعل الموجب لتفويت الصلاة، صلاة الجمعة، سواء كان سفرا شرعيا أو لم يكن سفرا شرعيا، سواء كان سفرا إلى المسافة أو لم يكن سفرا إلى المسافة، طالما يفوت الواجب، طالما كان هذا السفر مفوتا للواجب لابد أن يكون هذا السفر محرما، يحرم السفر سواء كان سفرا شرعيا إلى المسافة أو لم يكن إلى المسافة، كما لو أراد أن يسافر إلى منطقة مشيا على الأقدام في ضمن هاي المسافة أو في ضمن تلك الفترة التي تقام صلاة الجمعة مثلا نصف ساعة ربع ساعة ساعة، هو لا يقطع المسافة مشيا على الأقدام، لا يقطع المسافة الشرعية، يقطع مسافة قليلة لا توجب القصر، هذا أيضا نقول هذا السفر موجب للتحريم، هذا السفر يعني التحريم وأن هذا السفر حرام عليه، كما أن السفر الشرعي حرام كذلك السفر غير الشرعي أيضا يكون حراما، يعني الذي لا يكون موجبا للقصر. قال ويحرم السفر إلى مسافة، يعني إذا كان سفرا شرعيا يوجب القصر إلى المسافة الشرعية الموجبة للتقصير. قال ويحرم السفر يعني مطلقا إلى مسافة أو الموجب تفويتها، الموجب تفويت الجمعة ولو لم يكن مسافة، حتى إذا لم يكن مسافة شرعية مجرد أن هذا السفر موجب لتفويت الجمعة هذا كافي في التحريم، سواء كان مسافة أو لم يكن مسافة، إلى مسافة أو الموجب يعني أو السفر الموجب تفويتها تفويت الجمعة، هذا الموجب واضح معطوف على السفر إلى المسافة، يعني ويحرم السفر سواء كان السفر إلى المسافة أو كان السفر موجبا لتفويت الجمعة ولو لم يكن مسافة شرعية بعد الزوال على المكلف اختيارا. هذا السفر بعد الزوال وبعد دخول الوقت سارة يكون اضطراريا وأخرى يكون اختياريا، مرة يسافر باختياره مرة يسافر مضطرا إلى السفر. كل كلامنا في تحريم السفر في السفر الاختيار، السفر اختيارا من دون ضرورة يكون حراما بعد الزوال، أما السفر لضرورة فمن الواضح جدا أن الضرورات تبيح المحظورات، إذا اضطر إلى السفر إما لوجوب الحج عليه إما لوجوب الحج وتحركت الرفقة تحركت القافلة بعد زوال يوم الجمعة بحيث إذا لم يلتحق بالرفقة بحيث إذا لم يلتحق بالقافلة حينئذ يفوت عليه الحج، مع أن الحج واجبا عليه واجبا شرعيا في تلك السنة، حينئذ يكون مضطرا إلى السفر، أو كان في جهاد هو في جهاد بحيث لا يمكن أن ينتظر إقامة صلاة الجمعة ثم السفر إلى الجهاد، أو أي ضرورة أخرى ولو ضرورة عقلية بحيث يفوت عليه أمر هو يتضرر بفوات هذا الأمر. على أي حال السفر إما أن يكون اختياريا وإما أن يكون اضطراريا، كلامنا في تحريم السفر في السفر الاختياري، أما السفر الاضطراري فلا يكون حراما وإن كان بعد الزوال، لذلك قال بعد الزوال على المكلف بها بصلاة الجمعة اختيارا، يعني يحرم السفر اختيارا، السفر اختيارا هو الذي يكون حراما، أما السفر اضطرارا كما راح يبين الشارع فيما سيأتي لا يكون حراما. ليش يحرم السفر؟ قال لتفويت الواجب، هذا السفر يفوت الواجب، يفوت صلاة الجمعة الواجبة وإن أمكنه إقامتها في طريقه لأن تجويزه. يقول تحريم السفر بعد الزوال هذا مطلق، سواء كان عازما على ترك الجمعة أصلا، قال أنا صلاة جمعة ما أصلي أسافر اليوم بعد الزوال، على أي حال سواء كان قاصدا لترك صلاة الجمعة أو لا، قال أنا أسافر من النجف إلى بغداد بالطريق أكو بالحلة صلاة جمعة أنا أصلي صلاة الجمعة مثلا في الطريق، يقول الشارح على كل حال سواء كان عازما على الإقامة في الطريق أو لم يكن عازما على إقامة الجمعة، على كل حال التحريم مطلق النهي مطلق، يحرم عليه السفر مطلقا سواء تمكن من الإقامة في أثناء الطريق أو لم يتمكن. قال لتفويته الواجب وإن أمكنه، إن وصلية بين الفرد الخفي، يقول وإن أمكنه إقامتها في طريقه، حتى إذا تمكن من الإقامة من إقامة صلاة الجمعة في الطريق السفر حرام عليه. قال لأن تجويزه وهذا يأتي عنه الكلام. صلى الله عليه وعلى محمد وآل محمد.